نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى نهاية جملة من الأحكام قد فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، وذلك فيما يتعلق بأمر العفة وتحصين الفرج والطرق الموصلة إلى ذلك وحكم من خالف ذلك في الإسلام. قلت لكم إن شاء الله تعالى إن من عادة البليغ أنه إذا ما استرسل معك في ذكر ما يجب وما لا يجب، والنفس عادة تمل، والمرء يصاب بضيق حينما يتردد على مسمعه كثيرا افعل افعل لا تفعل لا تفعل، إن البليغ يراعي ذلك فيحاول في وسط الكلام أن يخرجك من أمر افعل ومن إطار افعل ولا تفعل إلى إطار آخر يوقظ به همتك ويجعلك تخرج من هذا الضيق الذي قد تصاب به، ويجنبك الملل الذي قد يطرأ عليك. ومع هذا هو حينما ينقلك إلى حديث آخر يراعي، وهذا شأن البليغ، يراعي أن حديثه الآخر يخدم ما قاله لك ويخدم ما سوف يقوله لك، وفي الوقت نفسه قد أيقظ همتك وأخرجك مما أنت فيه. إذا كان هذا هو الأمر والشأن عند البليغ، فما بالك بالله رب العالمين الذي هو أعلم بنا منا وأدرى بنا منا، وهو القائل ألا يعلم من خلق. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الأحكام جاءت آية في وسط هذه الآيات تخرجك بعض الشيء وفي الظاهر مما بدأ يتلاحق عليك من افعل افعل لا تفعل لا تفعل، غض لا تفعل، افعل كذا لا تفعل كذا إلى آخره. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وهذه الآية كما ترى ليس فيها افعل ولا تفعل، إنما جاءت كما قلت لإيقاظ الهمم، وهي تخدم ما قبلها وتخدم ما سوف يأتي بعدها. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ترى أن هذه الآيات خالية من التكاليف، ولكن كما قلت هي ما جاءت إلا لتوقظ الهمم وتخدم قضية التكاليف، قضية افعل ولا تفعل. فإذا ما نظرت الآية الأولى في هذا الإطار، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد، وقد هنا دخلت عليها اللام، واللام هنا كما يقال هي لام القسم، أي والله لقد. ومعنى هذا أن هذا تأكيد أن هذه الآيات التي سمعتها آنفة ومرت بك آنفة، والتي سوف تأتي إن شاء الله بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى يخبر أنها جاءت من لدن. ولقد أنزلنا، فمن الذي أنزل؟ إنما هو الله. وإذا كان الأمر كذلك وإن الآيات التي سبق ذكرها هي من عند الله فهي جديرة بأن تأخذ مأخذ الجد، هي جديرة بأن تجعلها نصب عينيك، هي جديرة بأن تسكنها في قلبك، هي جديرة بأن تعمل بها إلى أن تلقى الله رب العالمين إذا كان المنزل هو الله رب العالمين. وهذه الآيات لا عذر لأحد في ترك العمل بها. بعض الناس أحيانا قد يكون له العذر إذا ما جاءه قول، قد يكون له العذر، يقول والله أنا لم أفهم هذا الكلام حتى أعمل. فهناك عذر بعدم الفهم، قد تسمع مني كلاما أو قد تسمع من الآخر كلاما ومع هذا لا تعمل بما سمعت. فإذا ما سألنا لماذا لم تعمل، عذرك أنك لم تفهم. القرآن الكريم لا عذر لأحد في ترك العمل به، لأن القرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لأن القرآن الكريم في أحكامه الله سبحانه وتعالى وصف هذه الآيات بقوله ولقد أنزلنا آيات مبينات موضحات، هي واضحة الدلالة بينة، لا عذر لأحد في أن يقول التبس علي الفهم أو أنا لا أفهم. من لا يفهم قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من لا تفهم قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، من لا يفهم قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، من لا يفهم قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، من لا يفهم هذا الكلام، إنها آيات واضحات موضحات تبين لك الطريق واضحا جليا، لا عذر لأحد في ترك العمل بها. لا يقول إنسان أنا لم أفهم أو أنا لا أعرف ماذا يقصد بهذا الكلام، فهي آيات موضحات تبين لك الطريق واضحا، تبين لك الحلال من الحرام، تبين لك ما يجب عليك وما لا يجب في وضوح تام وجلاء تام، يفهمه الصغير قبل الكبير، قبل الكبير، ويفهمه الأمي قبل الذي يقرأ وقبل الذي يكتب. ومن أجل هذا نزل القرآن على مين؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالقرآن فهم القرآن ما تقول لي المسألة محتاجة مني أن أنا أكون قارئ كاتب، لا والله، القرآن وده هذا من جمال القرآن حتى لا يكون هناك عذر لأحد، أن القرآن يؤخذ بالسماع، بالسماع. ولذلك هناك الأمي الذي يجيد تلاوة القرآن الكريم، وهناك الذي يقرأ ويكتب ويتعثر في تلاوة القرآن الكريم، مع أنه في الأصل إيه؟ بيقرأ ويكتب. ولذلك هذا الطالب بتاع هندسة، هذا الطالب بتاع طب، هذا الطالب بتاع فلسفة، هذا الطالب بتاع لغات، وقول له تعال اقرأ في القرآن الكريم، إيه اللي هيحصل؟ خريج حد، إيه اللي هيحصل؟ هتعثر مئة مرة. وهات أمي أخذ القرآن بالسماع وقل له اقرأ، وغيبا مش هقول لك بالنظر كمان، فاللي معاه المصحف وفتحه مش عارف يقرأ وهو ينظر فيه، واللي ما معهوش يقرأ عن ظاهر غيب قراءة صحيحة. فمن جمال القرآن أنه يؤخذ سماعا ويفهم لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن ليس فيه لبس وليس فيه خفاء على الناس، ولذلك لا عذر لأحد بين يدي الله يوم القيامة، لأن القرآن بين واضح. وما فيه أحيانا لبس على بعض الناس فالأنبياء قد بينوا والعلماء يبينون، فالعيب فيك وليس في القرآن الكريم. ولذلك لما بيجي إنسان مش فاهم حاجة في القرآن الكريم، العيب ليس في القرآن وإنما العيب في مين؟ فيه هو. ليه؟ بعض الناس قد يقول لك والشمس سطع، أنا مش شايف الشمس، العيب في مين؟ العيب في مين؟ في الشمس ولا فين؟ فيه هو، عينه فيها خلل. بعض الناس وده اللي قال الشاعر، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، يبقى اللي فيها رمل، وينكر الفم طعم الماء من سقمي، الماء عذب وزلال وطيب وبارد وهو يشربه لك، والماء دي ملهاش طعم. ليه؟ ليه؟ لانه سقيم مريض. فالعيب ليس في الشمس والعيب ليس في الماء وانما في نفس الشخص. كذلك العيب ليس في القرآن الكريم، وإنما العيب في من لا يفهم القرآن الكريم، وفي من يقول أنا لا أفهم. والله دروس العلم موجودة، والمساجد مفتوحة، والكتب موجودة، و و و و والقرآن ميسر لكل من أراد وسعى إلى القرآن الكريم بجد وبقلب منيب. فالمسألة والآيات واضحة، واضحة الدلالة، خاصة آيات الحلال والحرام لا عذر لأحد فيها، لأنها واضحة كالشمس في ضحاها، يفهمها كما قلت الصغير قبل الكبير، والأمي قبل الذي يقرأ وقبل الذي يكتب. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني جاء في القرآن الكريم أمثلة ضربها الله سبحانه وتعالى لنا، وضرب الأمثلة لنا يسري عنا ويجعلنا نطعر. هذه الأمثلة الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أنزلنا آيات مبينات، إذا كان المعني بها عموم القرآن فالأمر واضح بين، وإذا كان المعني بها ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني الآيات التي سبقت في سورة النور، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. طب هل جاء في سورة النور مثل من الذين خلوا من قبلنا؟ الذين خلوا من قبلنا اللي هم مين يعني؟ الأقوام اللي إيه؟ الأقوام السابقة. الله سبحانه وتعالى كان يضرب لنا الأمثلة بالأقوام السابقة، يقول والله هؤلاء قوم فعلوا وفعلوا 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 وفعلوا، فاتقوا الله في اتقوا الله في أنفسهم، والنتيجة كان الأمر لهم لا عليهم. نحن نأخذ العبرة والعظة ونشوف هذه جزاء المتقي عند الله سبحانه وتعالى. وقوم عاصوا وفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، فانتقم الله منهم. نحن نعمل إيه؟ نطاعم ونأخذ العبرة والعظة ونتجنب المعصية حتى لا يحدث لنا كما حدث لهم. يضرب لك الأمثال بالأمم، ويضرب لك الأمثال بالأشخاص والأفراد. مش ده بيحدث في القرآن الكريم؟ المثل ده بيرد بإيه؟ بيرد بإيه؟ ده الشيء الذي أنا أحتذي به، إن كان طيبا فافعل، وإن كان غير طيب فلا إيه؟ فلا أفعل. زي أي مثل بتيجي تضربه. وإحنا الأمثلة الدرجة اللي إحنا بنقولها، بنقولها ليه؟ بنقولها ليه؟ علشان أعظ اللي قدامي وأذكره. يعني تقول له مش عارف، مثلا لما يجي واحد تيجي تصيبه وتصيبك، زي الامثله اللي بنقعد نرددها. بنرددها ليه؟ لنعظ بها الناس، حتى اذا كان فيها خير يبقى ان شاء الله كن كمن مثلت لك به، حتى ياتيك من الخير ما جاءه، وان كان بشر فلا تكن كالذي مثلت لك به حتى لا يصيبك ما اصابه. فالله سبحانه وتعالى اذا كان بيتكلم عن الايات السابقه في سوره النور بيقول فيها ايات مبينات يعني موضحات، وده واضح في سوره النور كلها من اولها الى ان وصلنا الى هذه الايه. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، اي جاء في سوره النور امثله على غرار الامثله التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من الامم السابقه. زي ايه؟ زي حادثه ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن اصحابها اجمعين. هذا المثل الذي ساقه الله في سورة النور لأم المؤمنين عائشة يشبه أيضا الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة. فكما اتهمت أم المؤمنين في عرضها وفي شرفها ظلما وزورا، فمن قبل وفي الأمم السابقة مثل الله سبحانه وتعالى لنا بمريم. ألم تتهم في عرضها وشرفها وكانت هي التقية الشريفة العفيفة؟ هذه مريم وهي امرأة. تقول طيب الأمر ده لا يصيب إلا النساء؟ لا، ويصيب الرجال أيضا. يعني كما تتهم امرأة عفيفة في عرضها وفي شرفها، يتهم أيضا رجل عفيف في عرضه وفي شرفه. والمثال على هذا حي، والمثال على هذا حي، سيدنا يوسف. سيدنا يوسف هو الذي قال معاذ الله، ومع هذا اتهم ظلما وزورا. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وضمي في السجن ظلما وزورا، واتهم في عرض اللي هو الذي كان يراودها وهو الذي كان يلاحقها وهو 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 وهو. هذه الأمثلة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيكون لها وقع خطير جدا على النفس. أولا بيسري عن المؤمن. يعني الآن كثير من العفيفات المنقبات، اليوم كثر الكلام على العفيفات المنقبات، وطلع كلب يقول تحت كل نقاب عاهرة وداعرة وفاجرة، والإعلام الفاسد والمجلات الأجيرة العميلة ترسم الملقبة وتصورها على إني النقاب ده ما هو إلا ستار بيحمل وراء الفاحشة وكذا 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 وكذا. والكثيرات من الأخوات بتبقى حزينة جدا وزعلانة جدا، وبيجيبوا المسلسلات التلفزيون يصوروا للملقبة مش عارف إيه، لدرجة إن ده شجع بعض الفسق الكلاب اللي بيسموهم شباب وهم شباشب بقوا يتباعوا المنقبات احيانا في الشوارع والطرقات ويسمعوا المنقبات اقبح الكلمات. وبعدين بعض المنقبات تيجي باكيه ومشتكيه تقول شوفوا ايه اللي بيحصل لنا وايه اللي بيتقال فينا الان، بنقول لها لقد كان لك في مريم الاسوه الايه الاسوه الحسنه، انظري الى مريم التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها، هذه التي احصنت فرجها قالوا في حقها واتهموها وعرضوا بها وقالوا فيها ما قال وقالوا فيها ما قال. بيجي أيضا الأخ اللي السني ويتام في عرضه ويتقال فيه ويتقال 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 إن السني ده راجل عنده شرح جنسي وبيفعل كذا وبيفعل كذا وبيفعل كذا وبيفعل كذا. طيب ما هو سيدنا يوسف هي التي راودت ومع هذا هي الذي سبقت ورمت واتهمته أنه هو الذي أراد بها سوءا. وزي ما حدث لدول حدث لأم المؤمنين عائشة، فبقول لها يا أختي أنت مش هتكوني أغلى عند الله لا من مريم ولا من عائشة، واللي بيصيبك اليوم مش هيكون أشد مما أصاب لا مريم ولا عائشة، وتقول في حق مريم وتقول في حق عائشة. هذه أمثلة الله سبحانه وتعالى بيضربها للعفيفين والعفيفات أنهم سيتعرضوا، ودي مسألة واردة وما هيش محالة ان كل عفيف وكل عفيفة هيتعرضوا للقيل والقال وللرمي بالباطل والاتهام بالزور. فهذه الامثلة التي يضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الذين خلوا من قبلنا، ويأتي في الاسلام ما يشابهها الغرض بها ان المؤمن يأخذ منها العبرة والعظة. وفيها ايضا وعيد وتهديد لغير المؤمنين ان انتم يا من تخوضون في حق الشريف والشريفة إن شاء الله الدائرة ستكون عليكم. ماذا فعلت امرأة العزيز بعد أن اتهمت يوسف؟ مهما طال الزمن أظهر الله الحق واضحا جليا وظهر أنها كذبت وتقولت عليه. مهما طال الوقت والذين خاضوا في حق أم المؤمنين عائشة الله سبحانه وتعالى فضحهم وفضح أمرهم وبرأها وبين طهارتها وعفتها، وكان الأمر في بداية يظهر أنه سيء بالنسبة لها، ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ففي وعد وعيد لكل فاسق ولكل فاجر إن أمره سينفضح لا محالة مهما طال الوقت، وفي إناس لكل مؤمن ولكل شريفة ولكل عفيف ولكل عفيفة إن شاء الله تعالى لابد إن الدائرة تكون للمؤمنين، ولابد إن الحق يغلب ويعلو مهما طال الوقت ومهما طال الزمان. فالله سبحانه وتعالى كأنه بهذه الآية يخرجنا من إطار افعل ولا تفعل، ولكنه يخدم قضية افعل ولا تفعل، أنك افعل ولا تفعل جاءك هذا من عند الله فخذه واحرص عليه، جاءتك الآيات واضحة الدلالة في الحلال والحرام فاعمل بها ولا عذر لك، جاءتك الأمثلة التي تفيدك وتسريك وتسليك وتجعل لك الأسوة في السابقين وما إلى هذا، فانظر فيها وتدبرها جيدا حتى لا تحزن إذا كنت من المؤمنين. وكذلك اعلم أن فيها وعيد للفاسقين الفاجرين، يبقى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وموعظة فيها من العظات والتذكير وما يقرع الأسماع الكثير. وموعظة لمين؟ الأصل في الموعظة أنها تكون للناس جميعا، ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى وموعظة لمين؟ للمتقين. لماذا خص المتقين بالذكر؟ قالوا لأنه لا يتعظ ولا يستفيد من الموعظة إلا التقي، هذا هو الذي يتعظ ويستفيد من الموعظة، غير التقي هيتعظ هيستفيد؟ لا والله، في بعض الناس بيبقى حالهم كده، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، توعظ زي ما توعظش، تقول زي ما تقولش، وفي ناس وصفهم الله كده سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، الطرفين سواء، يسمع زي ما يسمعش، تخوفه زي ما تخوفوش، تقول له زي ما تقولوش، فلا يستفيد فعلا بالموعظة إلا مين؟ إلا التقي. هو ده اللي تؤثر فيه الكلمة، هو ده اللي يؤثر فيه التذكير بالله، هو ده اللي يؤثر فيه التخويف. وعشان كده مريم لما ظهر لها ملك الوحي جبريل في سورة شخص قالت إني أعوذ بالرحمن منك، هو يقبل الاستعاذة ويخاف إمتى؟ إن كنت تقي. بس لأنه لو مش تقي، لو قعدت تستعيذ بالله 100 سنة مش هيأثر معاه، وده بيحصل. أما تيجي الواحد تقعد تقول له جعلت الله بيني وبين، في بعض الطلبة كده تقعد وهو بيطلب تقول له سأشكوك إلى الله وأفعل كذا، يقول لك باخدني على جناحك وماله عادي خلاص قلب متحجر. وفي واحد أول ما تقول له سأشكوك لله ترتعده فرائسه. إمتى بقى يأثر فيه الكلام ده؟ حينما يكون إيه؟ حينما يكون تقيا. ومن أجل هذا قال القرآن وموعظة للمتقين، وده أيضا زي ما بيقول فيه تحفيز للناس على قبول الموعظة. لأنك هتلاقي نفسك لو ما قبلتش الموعظة مش هتبقى من المتقين، فهتقول لا ما أنا عايز أبقى من المتقين، فتقبلها فتقبلها. فده أيضا فيه تحفيز لنا كمسلمين أن نقبل الموعظة وأن نقبل العبرة والعظة. عسى أن نكون من عباد الله المتقين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. بعد أن بين القرآن هذا، طيب الناس اللي تنتفع وتتقي وتعمل الآيات البينات الموضحات التي مر ذكرها وتتعظ بالموعظة وتفهم المثل، الناس دول حلهم مع الله إيه؟ قال هم دول بقى بحق الذي يسكن في قلبهم نور الله. كل ملتزم بشرع الله، كل متأثر بالموعظة، كل إنسان يأخذ نفسه العبرة والعظة من أمثلة القرآن الكريم، هو ده فعلا اللي بيبقى قلبه محلا لنور الله. ومن أجل هذا جاء قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض. ليه الآية دي عايزة تقول إيه؟ عايزة تقول جاءتك آيات موضحات، جاءتك أمثلة، جاءتك موعظة. لو قبلت كل ده وجمعت بين القبول والعمل إن شاء الله تعالى، يبقى أنت سكن في قلبك يا عم الشيخ نور الله. يبقى إزاي بقى؟ ونور الله ده يبقى عامل إزاي ويسكن في قلبي إزاي؟ اسمع بقى، الله نور السماوات والأرض. الله ده اللي بيقولوا عليه لفظ الجلالة، واحفظ الكلمة اللي أقولها لك دي بقى. ولفظ الجلالة الله علم على المعبود بحق. يعني كلمة رب ده لفظ مشترك وبيسمى به كثير من الناس. فأنا بقول رب البيت، صحيح الكلمة دي لا تصح مطلقة، وإنما لابد من الإضافة إذا أردنا بها واحدة من البشر. يعني لما أقول الرب يبقى ده مين؟ الله. لكن علشان أنا أفرق بين اللي تسمى بيها غير الله لابد من الإضافة، قل رب البيت، رب الدار، رب الأسرة. لكن هي لفظة مشتركة بيدخل فيها غير الله إذا أضيفت. حتى الأصنام كانوا يسموهم أرباب، مش كده ولا ايه؟ ارباب. فتلاقي ان الكلمه دي يعني كتير يسمى نفسه بيها. لكن هات لي مخلوق جر على وجه الارض، حتى الذين ينكرون وجود الله الملاحده، استطاع واحد فيهم يسمي نفسه او ابنه الله؟ فطره كده. حتى مع الملحد، حتى مع الملحد، هات لي مخلوق منذ أن قامت الدنيا وسيظل الأمر كذلك إلى أن تقود، جرؤ. شوف مهما كان تبجحه، يعني اللي خرج وقال الكون ليس له إله، هات لي مخلوق سمى نفسه أو سمى ابنه الله، تلاقي في حظر. ما تعرفش حظر ده إزاي؟ سبحان الله. خلاص، لأن الله خص نفسه بهذا الاسم. علم على مين؟ على المعبود بإيه؟ بحق. ما حدش يقدر يسمي نفسه الله. وهذه اللفظة علم على المعبود بحق لا يمكن أن يشاركه فيها أحد غيره، ما تلاقيهاش. ده نمرة واحد. يبقى الله لفظ الجلالة ده علم على المعبود بإيه؟ بحق. ما تقدرش تقول ده في واحد تاني اسمه كده او واحد سموه كده، مهما كان زي ما قلت لك تبجح الناس. سبحان الله العظيم، كلمة لها جلال ومهابة ما حدش يقدر جنبها. فعلم على المعبود بحق الله. طب ايه النور بقى؟ الله نور. النور، النور، النور زي ما هو معروف لدينا هو ما يرى به الاشياء، وسيلة الابصار، مش كده ولا ايه؟ ما يرى به الاشياء. انت تعرف انت بتشوف ازاي؟ انت بتشوف ازاي؟ انت بتشوف ازاي؟ ازاي بتشوف ان اللمبة نورت ايه؟ الضوء يقع على الحائط ده ينعكس على عينك فتشوف، ينعكس على عينك فتشوف. تعرف لو اللمبة نورت في عينك نفسها ايه اللي بيحصل؟ ما بتشوفش. انت بتشوف عن طريق انعكاس الضوء على الاشياء الى العين، مش وقوع على العين مباشرة، لا، انعكاسه على الاشياء وبعدين وقوع على الايه؟ وقوع على العين. واضحة المسألة دي؟ يبقى هو ده، انا بشوف كده، انا بشوف كده. وبيقولوا النور هو النور، هو زي ده كده. النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره. اقول تاني، الظاهر بذاته المظهر ليه؟ لغيره. فالآية بتقول الله نور، يعني ذات الله نور. ده السؤال بقى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أشياء في القرآن وسماها نور، ذكر نفسه وقال الله نور، وذكر نبيه فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وذكر القرآن وسماه نور فقال أنزلنا إليكم نورا. يبقى الله نور، والنبي نور، والقرآن نور. المسألة دي أوجدت مشكلة عند بعض الناس، الجماعة المشبهة والمجسمة جعلوا الله فعلا بذاته نور، هو كده نور، بذاته كده نور. والجماعة الصوفية ربنا يهديهم ولا ياخدهم، جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم نورا. حتى في التوشيح دي يقولوا يا نور ويا عضبة وخلق من نور وأصل النور إلى آخره، وبيعتقدوا أنهم بهذا مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعتقدوا كده. ويا عضبة استدلوا على هذا بكلام ويقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور بدليل أنه لم يكن له ظل، وده حقيق، أنه لم يكن له ظل، يعني ما يمشي ببقلوش خيال زي ما تقولوا كده، تمام. ودي كان من إكرام الله سبحانه وتعالى له، حتى
لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وارد وصحيح أنه لم يكن له ظل، وإحنا مسلمين بهذا. فلكن هم اتخذوها مدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نور، ويستدلوا برواية ضعيفة بل هي موضوعة، خلقت من نور وجه ربك يا جابر. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلم سيدنا جابر يقول عليه كده، وطبعا هذا أيضا ضلال بين. هم بيعتقدوا ان هم بذلك بيطروا سيدنا رسول الله، ويقول لك الآية معانا اهو، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يبقى هو نور. طبعا اللي بيقول هذا الكلام جاهل مش فاهم، والنبي نفسه حذر من هذا وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، يعني ما تبلغش في وصفي قوي، لأن اللي بلغوا في وصف سيدنا عيسى البعض جعله ابن الله، والبعض وصل به إلى أن جعله هو الله. فالنبي لا، قال لا، اقف مع حدود الشرع، ما تبلغش وتجيب حاجة من عنده. وعشان كده قلت له يا ابني ده انت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم نور وخلق من نور فقد خالفت صريح القرآن وصريح السنة. صريح القرآن وصريح السنة. ده النبي صلى الله عليه وسلم بنبذ القرآن ربنا قال له قول لهم كده لحد يفهم غلط. قل إنما أنا بشر بشر إيه؟ مثلكم. مفيش حاجة مخالفة. الفارق إيه؟ يوحى إلي. هذا هو الفارق. أشياء فضل. فكما قلت إن شاء الله تعالى هؤلاء بالغوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ضاعت الأسوة. هل تعزنا بقى زي ازاي؟ هو مخلوق من نور ولا مخلوق من طين؟ وطبيعة النور زي ما قال الله في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمة المدح له صلى الله عليه وسلم أنه بشر ومع هذا ترفع عن دناية البشر. فلما اجي اقول لك ده النبي كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا, لما اقول لك هو بشر تقول لي والله ما اعظمه, بشر زي زيك ويبقى كده يبقى ما اعظمه. لكن لما اقول لك ده هو نور هتقول لي ايه؟ طب ما هو لازم يبقى كده, مش نور ما هو لازم يبقى كده. فانت ما تعتقدش ان ده غباء منهم ومش فاهمين اي حاجة, ناس اغبية جدا. هو ده اللي بيسميها حب الجاهل الغبي, بس بالضبط حب الجاهل الغبي. فقعدوا يمسكوا الايات دي بقى, فجت نفس المشكلة في قول الله تعالى الله نور السماوات والارض, فجعلوا ذات الله نور. يا ابني يا حبيبي الصفة الصفة يعني زي ما نقول ليست هي ذات الموصوف وليست هي عين الموصوف. يعني إذا كان من صفات الله أنه نور فده لا يدل على أن الله نور, زي إذا كان من صفات الله سبحانه وتعالى العلم فما تبقاش ذاته هي علم. لا لا, فالصفة ليست هي عين الموصوف وليست هي ذات الموصوف. فمن صفات الله أنه إيه؟ أنه نور, أنه نور ده من صفاته وليست هي ذاته كما يدعي البعض, بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال يهدي الله لإيه؟ لنوره, مش له, لنوره من يشاء. مثل نوره, يبقى ده النور ده ليس هو عين ليه؟ عين الذات, وإنما هو صفة من صفات الايه؟ من صفات الذات. فاللي جعلوا إن عين الذات النور أخطأوا خطأ كبيرا, وكما قل قد يكون خرجوا من ربقة التوحيد والدين بهذا. وإنما كما قلت النور صفة من صفات الله سبحانه وتعالى, ولذلك لما جاء القيد الله نور السماوات والأرض بدأ أهل العلم يتكلم يعني إيه نور السماوات والأرض ولماذا قيد بالسماوات والأرض. قالوا قيد بالسماوات والأرض لأن هي الوعاء الذي لا يخرج عنه البشر, لا هنخرج عن سماء ولا عن إيه ولا عن الأرض. ومعنى نور السماوات والأرض أنه الهادي فيهما, لأن هو القرآن نور. يعني ايه؟ يعني انت بتفتح المصحف وروح منور كده نور. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ليه ربنا وصف القرآن بانه نور؟ لانه هو النور اللي بيهديك, اللي بيهديك, اللي بيبين لك كيف تسير, كيف تسير. فالله نور السماوات والأرض يعني الهادي في السماوات والأرض, المبدع للسماوات والأرض, الذي أضاء السماوات والأرض, الذي أتقن صنع السماوات والأرض. كل ده من لوازم قول الله تعالى الله نور السماوات والإيه؟ الله نور السماوات والأرض. طب نور الله بقى ده عامل ازاي؟ يعني عايزين نعرف. ونور الله ده يجتمع ويدخل في قلب المؤمن اللي زي ما قلنا التزم بالتكاليف واستفاد من الموعظة واستفاد من المثل. ازاي يعني؟ شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول مش مثله مثله ايه؟ نوره. يعني النور ده زي ما قلت شيء مش هو الذات، لا ده شيء يأتيك من الله يقذف فيك من الله، لكن ليس هو الله. مثل ايه؟ نوره. تفهم نور الله ده في قلبك ازاي؟ خد بقى المثل الدقيق ده. مثل نوره كمشكاة. تعرفين في الفلاحين، في الفلاحين تبص تلاقيهم عاملين في الحيطة مربع كده داخل لجوه، يسموها ايه دلوقتي؟ الطاقة. ماشي، بيسموها الطاقة. في حد في بلدهم بتسمى بحاجة تانية؟ ها؟ في حد في بلدكم بتسمى بحاجة تانية؟ الطاقة دي تبص لها الجوة كده، وبعدين كانوا يحطوا فيها الايه؟ اللمبة. دلوقتي لما دخل النور بيعملوها زي دولاب، يحطوا فيها مش عارف بعض الأقمشة، ويحطوا فيها بعض الأمتعة، أو يحطوا فيها بعض الأشياء. لكن هي الأول كانت بتعد على شان تحط فيها الايه؟ اللمبة كده، تمام؟ دي في لغة العرب كانوا، أو في لغة القرآن كانوا يسموها ايه؟ مشكاة. كانوا يسموها ايه؟ مشكاة. احنا بلغتنا احنا وبلغة الفلاحين قال يسموها ايه؟ الطاقة. فشوف ربنا بيقول مثل نوره ازاي بقى؟ كمشكاة فيها مصباح. اللمبة اللي انت عارفها دي مصباح. المصباح في زجاجة. يعني اللمبة دي مش محطوطة كده، لا ده محطوطة جوه صندوق ازاز. المصباح في زجاجة. الزجاجة دي مش اي حاجة بقى. الزجاجة كأنها كوكب دري. انا بيبقى الغرض ان انا لما انير المصباح انا عايز انعم باكبر كم من الضوء، عايز يبقى الضوء شديد. وعشان كده كانوا بيعملوا الطاقة دي، لان الطاقة دي بتعمل ايه؟ بتجمع الضوء، بتجمع الضوء. ادي نمرة واحد. وعشان كده انتوا لما بتجيب اللمبة، اللمبة ما بتولعهاش كده تسيب فتيل طالع ويتولع كده، تلاقي النور باهت. عشان تجمع النور بتروح عامل ايه؟ جايبين الايه؟ تروح لما النور ومجمعها كده. فكانوا يعملوا المشكاة دي علشان تجمع الايه؟ الغرض منها تجميع الضوء. وبعدين زي ما قلت المشكاة فيها مصباح. المصباح فين بقى؟ في زجاجة. طب الزجاجة دي تعمل ايه؟ تقوي الضوء. في فرق بين ان انا اجمعه، فرق بين ان انا ايه؟ اقويه. تقوي الضوء ليه؟ الزجاجة ليها اربع جوانب، كل جانب بيعكس الضوء على الجانب الايه؟ الاخر. شوف انا بعملها لك ازاي؟ كده وكده وكده وكده. فالضوء يحصل له ايه؟ يشتد، يشتد. يبقى المصباح في ايه؟ زجاجة. ممكن الضوء لما يشتد ما يظهر لكش برضه، عشان الزجاجة بتبقى معتمة كده، ولا تقولوا عليها متسخة، ولا تقولوا عليها مدغمسة زي ما تقولوا. لا ده شوف التعبير القراني بقى، الزجاجة كأنها كوكب دري. يعني ايه كوكب دري؟ الكوكب هو النجم المتلألئ فين؟ في السماء. في نجوم احنا نعرفها، زحل والمريخ والمش عارف مش كده، المجموعة اللي احنا عارفينها دي ونبقى شايفينها كده. وفي نجوم تظهر لنا كبيرة قوي في السماء، تلاقي النجم كبير كده ومضيء قوي، ده يبقى اسمه ايه؟ كوكب دري، وقالوا دري لانه بيضرق الظلمة، يعني وانت ماشي في الغيط تبقى مؤتنس بيه كده، وانت ماشي في ارض مظلمة تبقى مؤتنس بيه كده، وزي ما القرآن وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فتبقى مؤتنس بيه كده. فالكوكب الدري هو النجم الكبير ذو الضوء المتلألئ، هو ده الكوكب اللي اسمه ايه دري، وسمي دري، ولذلك كل ما كبر النجم يسموه ايه كوكب، تمام. ويبقى دري كل ما ازداد ضوءه، لان ضوءه بيضرق الايه الظلمة يعني يدفعها، فتبقى مؤتنس بيه مهما كان الليل دامس، تبقى قاعد مؤتنس بالنجم كده وماشي معاه، تمام. يبقى الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني والله لو ما كانش فيها ضوء من شدة صفائها ولمعانها هي لوحديها ايه تضيء، لو حطيتها كده في الضلمة تلاقيها منورة من غير ما يبقى فيها ايه، من غير ما يبقى فيها ايه مصباح، لانها الزجاجة لامعة شفافة جدا، ولذلك الزجاج الشفاف ده احيانا تبقى شايف كأن حاجة منورة وما تتوقعش ان ده زجاج. تعرفين كان في رجل من شريب الخمر بس كان شاعر، وبعدين جابوا له خمرة في كاس، الكاس يعني بسم الله ما شاء الله كده لامع قوي وصافي جدا ما فيهوش اي كدر، فبص للكاس ده وقال ايه، هو زي الوصف اللي انا بقول لك كده ده، قال ايه، قال رق الزجاج ورق الخمر، يعني عايز يقول الزجاج صافي قوي والخمر صافي قوي، فتشاكل وتشابه الامر، فكأنما خمر ولا زجاج وكأنما زجاج ولا خمر، تبقى ما انتش عارف تفرق بين الازاز وبين الايه خمر، الاتنين صافيين قوي، ها تبقى فاكر ان الكاس فاضي من شدة لمعان الخمر، وتبقى فاكر ان الخمرة في الهوى من شدة لمعان الايه الازاز، ففي زجاج يبقى صافي قوي صافي قوي لدرجة زي ما قلت لك اكنك مش شايف، مش شايف له ضوء وبريق فقط لا غير، ولولا ضوء وبريق وتقول ما فيش زجاج، اكن الشيء اكن ده ضوء ما فيش زجاج اصلا. فشوف القرآن بيصف الزجاجة اللي فيها المصباح كأنها كوكب ايه دري. طيب ممكن بقى المصباح ده يضيع سمة الزجاجة خالص، ازاي؟ الضوء اللي طالع منه بيوقد بايه؟ بمادة، مادة الاشعال، لو جاز ايه اللي بيحصل؟ هيهبب الزجاجة، ومهما كانت لمعة هتتهبب وفي الاخر مش هتشوف حاجة، خلاص. يبقى علشان الضوء يكون طيب جدا صافي والزجاجة تظل محتفظة بصفائها، يبقى انا عايز مادة اشعال صافية. فشوف بقى وصف القرآن، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، وده حكم القرآن على شجرة الزيتون بأنها شجرة ايه مباركة، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وغيره، ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة مباركة. وجي وصف هذه الشجرة في سورة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يقول وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين للآكلين. فشوف بقى وصف القرآن بقى، ان المصباح ده شوف المادة اللي بيوقد بها ايه، يوقد من شجرة مباركة، يبقى يوقد بزيت الزيتون. اللي هو جاي من شجرة ايه مباركة. شوف صفة القرآن من شجرات مباركة زيتونة. زيت الزيتون درجات أصناف عشان تبقى عارف، في رقم واحد وفي زيت رقم اثنين وفي زيت رقم ثلاثة، زي البنزين في 90 وفي 80 تمام ودرجات، فكذلك الزيت. فقال شوف بقى ان المادة اللي بيوقد منها المصباح ده زيت، الزيت ملوش هباب زي الجاز والبنزين والحاجات دي، فهو اصفاها. وكمان احنا عايزين اجود انواع الزيت، اجود انواع الزيت بتاخده من اجود شجر الزيتون، واجود شجر الزيتون الشجرة اللي بتسلط عليها الشمس طول الوقت، تنقطعش عنها الشمس طول الوقت، طول ما الشمس مسلطة عليها بتزيد الزيت بتاعها صفاء ونقاء. فلما تيجي لشجر الزيتون، ولذلك الناس اللي عندها فن زراعة او اللي عايزين يزرعوا تمام الزيتون ياخدوا بقى فن الزراعة من الآية هنا، يوم اللي حاصل ان في منطقة تبقى منطقة شرقية، المنطقة الشرقية دي الشجر اللي فيها ما يصيبوش الشمس الا قرب الغروب، لما تيجي الشمس ايه مروحة، لانها بتتجه ناحية الايه الشرق، فتبتدي تيجي على شجر الزيتون. لكن عند غروب الشمس شجر الزيتون ده يحرم من ايه من ضوء الشمس وحرارتها، ما تطلوش غير في اخر النهار وهي مروحة كده، فتعدي عليه. البعض الاخر يروح بقى يقول لك طيب اما ازرع في الايه في جهة الايه الغرب، في جهة الغرب ده الشمس تصيبه اول ما ايه ما تغرب، لكن ترحل عنه لما تيجي ايه لما تيجي ايه خلاص ماشية ومروحة وقت الغروب خلاص هتروح. فيبقى حاجة من الاتنين، شجر الشمس تصيبه عند الشروق، وشجر الشمس تصيبه عند الغروب. طب انا عايز بقى ويحرم بقى من الشمس يا في الوقت ده في الوقت ده، طب انا عايز شجرة تكون 10 على 10 يبقى اللي تكون فيه يصيبها الشمس في كل وقت. وعشان كده القرآن قال ايه من شجرات مباركة زيتونة لا شرقية، لان الشرقية ما تشوفش الشمس غير عند الغروب، ولا غربية لان الغربية ما تشوفش الشمس غير عند الشروق، يبقى لا شرقية ولا غربية، يعني معنى هذا تصيبها الشمس في كل وقت، يبقى زيتها على 10 على 10، يبقى لا شرقية ولا غربية. وعشان كده شوف بقى وصف الزيت بتاعها، يكاد زيتها يضيء من شدة صفائه، تحط الزيت كده تحس ان في شعاع طالع منه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني لو ما اشعلتوش هو منور لوحده كده لشدة صفائه والشعاع الصادر منه، ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ده المثل، تعال نرجع له بقى. كل اللي اتقال ده ربنا سبحانه وتعالى عايز يشبه نور الله في قلب الايه في قلب المؤمن. طيب قلب المؤمن هو المشكاة ولا المصباح ولا الزجاجة؟ ولا الزيت؟ قلب المؤمن في كل ده ازاي؟ ونور الله فيه بزاي؟ من المثال اللي انت خدته ده بقى طبق لي ده المثال اللي انت خدته ده تمام. ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك نوري في قلب المؤمن زي الحكايه دي بالظبط. مشكاه فيها مصباح، المصباح في ايه؟ في زجاجه، والزجاجه صافيه لمعه كانها كوكب دري، والمصباح يوقد من شجره ايه؟ مباركه زيتونه، لا شرقيه ولا غربيه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وفي النهايه هتجد ان المساله في قلب المؤمن نور على نور. ازاي بقى؟ طبق المثال ده على قلبك كده، يبقى ازاي؟ يبقى ازاي؟ ها؟ زعلانين مني؟ يبقى ازاي؟ القلب هو المشكاة؟ ها؟ القلب ولا الصدر؟ والصدر ولا القلب؟ طب اقعدوا كده يعني، انا عايزكم تتفاهموا مع بعض وتشوفوا ايه الحكايه دي، لحد ما نجي لكم ان شاء الله تعالى يوم الاثنين بعد القادم، نشوف المثل ده طبق ازاي، وايه اللي قاله السلف في الموضوع ده. وفي اقوال للسلف جميله جدا هتعجبك قوي في هذا الاطار وفي هذا المضمار ان شاء الله تعالى. منها قال قول لأبي بن كعب طيب جدا، عايزكم لما اقوله تحفظوه، بس لما تيجوا ان شاء الله. بقول يوم الاثنين بعد القادم. بعد القادم ليه؟